بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه مما لا شك فيه أن أعظم ما يبذل الإنسان فيه عمره ووقته وصحته وشبابه وفراغه في طلب العلم، فهو أعظم مطلوب وأرغب ما يسعى إليه العبد في الوجود، فإنه السبيل إلى معرفة كيف يعبد الإنسان ربه ويحقق الغاية التي من أجلها خلق. إن الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا شك أنها لا بد أن تكون على علم حتى تكون صحيحة مقبولة عند الله جل وعلا، والسبيل إلى ذلك هو طلب العلم. فلذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما أسلموا كانوا كبارا وشيوخا، ولم يمنعهم ذلك من بلوغهم هذا السن من طلب العلم، فأصبحوا بعد ذلك مبرزين، وجاءت الأجيال بعد ذلك جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كلهم يسيرون على طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تعلم هذا العلم، حتى تميز هذا الدين، ديننا العظيم، بالإسناد. فهذا الدين يحمله جيل بعد جيل، ولا يحملونه وراثة، وإنما يحملونه عملا، وذلك بطلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء، وهذا الميراث لا يأتي بالساهل، وإنما يأتي بماذا؟ بحضور مجالس العلم. فلذلك كان هذا العلم رفعة للإنسان في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا شك كما ذكر الشيخ في إمام المسجد بارك الله فيه، ذكر حديثا عظيما في فضل العلم، وأن الخيرية في هذه الأمة تجتمع في من اصطفاه الله عز وجل في هذا الأمر، في قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا وفقك الله لمجالس العلم فاعلم أن الله وفقك للخير، خير الدنيا وخير الآخرة، فإن العلم يصلح دنياك ويصلح آخرتك. فكلما تزودت من العلم زادت معرفتك بالله، وكلما زادت معرفتك بالله عرفت حقيقة هذه الدنيا وعرفت ما هو السبيل إلى الآخرة، فتأخذ وتترك، تأخذ ما ينفعك بالآخرة وتترك ما لا ينفعك. فالذي ينفعك من الآخرة في هذه الدنيا هو مجالس العلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدعو لأحب الناس إليه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ضمه إلى صدره وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلا شك أن العلم فضله عظيم ومنزلته كبيرة، والحديث عن فضل العلم والعلماء وطلب العلم يطول، ولكن هذه مقدمة نختصر بها ما نريد الحديث عنه، وهو دراسة هذا الكتاب في هذا المسجد المبارك الذي سيكون إن شاء الله بعد العصر في كل ثلاثاء من كل أسبوع بإذن الله تعالى. وقبل الحديث والشرح والدخول في الكتاب، لا بد أن نعرف بالمؤلف ولا بد أن نعرف بالكتاب. فهذا الكتاب مؤلفه عبد الغني المقدسي، الكتاب اسمه عمدة الأحكام، ويسمى أيضا كتاب الأحكام الصغرى، لأن المؤلف رحمه الله ألف كتبا كثيرة في الحديث، ومن الكتب التي ألفها في فقه السنة كتاب اسمه الأحكام الكبرى وكتاب اسمه الأحكام الصغرى. فأما الأحكام الصغرى فإنه يسمى عمدة الأحكام، ويسمى أيضا كتاب الحلال والحرام عن خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم مما جاء في الأخبار. ولما كان التصنيف في هذا الباب في الأحاديث التي يحتاج إليها الإنسان في الأحكام، لما؟ لأن الشريعة الإسلامية جاءت والوحي جاء في الحديث عن الله جل وعلا، عن أسمائه وصفاته وعن أفعاله وعما يتعلق به جل وعلا، فهذا كله يسمى باب العقيدة، ويلحق به الحديث عن أصول الدين من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا يسمى الجزء الأكبر يسمى باب الاعتقاد، لأنه مبني على العلم، مبني ماذا؟ على العلم. فنحن نؤمن بالله عز وجل، لكن هل رأينا الله؟ لا، ولكن تلقينا الحديث عنه سبحانه في من وحيه فعرفناه هذه المعرفة، فهو من الغيب، والملائكة من الغيب، والرسل، وهكذا بقية هذه الأصول كلها تؤخذ عن العلم، فيسمى الأحكام العلمية. الجانب الآخر الثاني هو الحديث عن الآداب والأخلاق والسلوك، فالإسلام جاء بالآداب، الأدب بمعناها العام، حسن الخلق، حسن الجوار، بر الوالدين، التأدب بالآداب الشرعية في الدخول والخروج واللباس والطعام والشراب وسائر الآداب، هذا يسمى باب الآداب أو باب الأخلاق وباب السلوك. وهناك جانب آخر تحدث الله عز وجل في الوحي أيضا وجاء في السنة في الحديث عن السابقين من الأمم السابقة، وما وقع في الأمم وما وقع للأنبياء والرسل مع أقوامهم، هذا جانب أيضا ثالث. جانب الرابع هو الحديث عن الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام، وهي أحكام عملية تطبيقية، وهذه الأحكام العملية التطبيقية جاء ذكرها في القرآن في جانب كثير منها مجمل وجانب مبين، جانب كثير منها عام وجانب أحيانا خاص، جانب كثير منها مطلق وجانب مقيد، ولكن جاءت السنة في توضيح هذه الأحكام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في القرآن في مواضع كثيرة، أقم الصلاة، لكن هل ذكر في القرآن أن عدد صلاة العصر 4، وأن التشهد يكون بعد الثانية الأول، ويكون السلام عن اليمين وعن الشمال؟ لم يأتي هذا في القرآن، إنما جاء في القرآن مجملا. من الذي بيّنه ووضحه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الأحاديث التي توضح هذه الأحكام كذلك في الزكاة مفصلة مقاديرها في السنة مجملة في القرآن، الصيام، الحج، البيع والشراء، أحكام الطلاق والنكاح جاءت مفصلة في السنة. فلذلك هذه الأحكام التي أخذت في السنة تسمى أحاديث الأحكام، لأنها تتعلق في الجانب العملي التطبيقي. ولما كانت هذه الأحاديث رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد الصحابة الكرام التابعون فرووا هذه الأحاديث عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء جيل بعدهم فرواه عن التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ زمن التدوين فدونوا السنة وكتبوها. فالقرآن كتب أولا في زمن الصحابة، ثم جاء زمن التابعين، وأمر عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي رحمه الله بكتابة وجمع الأحاديث، فجمعها محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وابن أبي بكر بن حزم وغيرهم من العلماء، فجمعوا هذه الأحاديث فظهر التدوين، حتى جاء الإمام مالك بعدهم فألف وصنف رحمه الله كتاب الموطأ، أول من ألف في الحديث. ثم جاء بعده الأئمة منهم الإمام أحمد فألف كتاب المسند، ثم جاء إمام مبرز عالم فذ إمام جهبذ اسمه الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري. هذا الرجل كان أعجوبة في الحفظ ومعرفة الرجال وطبقاتهم ومعرفة الأحاديث ونصوصها، فألف كتاب بعد أن سمع عالم من العلماء قتيبة بن سعيد يقول: هل هناك أحد يجمع لنا أصح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كثرت المؤلفات عليهم، فألف كتاب اسمه الجامع الصحيح، يعرف بعد ذلك بصحيح البخاري. ثم جاء طالب من طلاب البخاري محب للبخاري مجل للبخاري سار على طريقته ومنهجه، اسمه الإمام مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري، فألف كتاب أيضا اسمه الجامع الصحيح، سمي بعد ذلك صحيح مسلم. ثم ألف غيرهم من الأئمة الباقي، الإمام أبو داود ألف كتاب اسمه السنن جامع السنن، والترمذي الجامع الصحيح للترمذي، والإمام النسائي كتاب السنن الكبرى والصغرى، والإمام ابن ماجه، وقبلهم الدارمي والإمام مالك والإمام أحمد. فسميت هذه الكتب بالكتب التسعة، أصح هذه الكتب البخاري ومسلم، وأجمع العلماء أن ما في البخاري ومسلم صحيح. ثم جاء هذا الإمام في القرن السادس عبد الغني ابن الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور الجماعيلي المقدسي الدمشقي، المولود سنة 41 و500 من الهجرة، ولد في جماعيل، جماعيل مدينة في نابلس في ضواحي البيت المقدس، ولذلك يسمى المقدسي نسبة إلى فلسطين البيت المقدس، ونابلس من ضواحيها، وجماعيل قرية فيها ولد فيها. ثم بعد أن شب وبلغ العاشرة أو دون العاشرة انتقل أهله إلى دمشق، وهاجروا من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن بعد دخول الصليبيون في تلك البلاد، فهاجروا إلى بلاد دمشق فسكنوها فسمي الدمشقي. إذن المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، والدمشقي نسبة إلى دمشق لأنها سكنها بعد ذلك، والجماعيلي نسبة إلى مسقط رأسه. وكلكم يعرف الإمام ابن قدامة صاحب كتاب المغني أبو محمد، وهو أيضا عبد الغني بن عبد الواحد أيضا يكنى بأبي محمد، وابن قدامة ابن خاله، ولد ابن قدامة بعده بأربعة أشهر فمولدهم واحد، فأصبحوا لا يفترقان في طلب العلم. وضياء الدين المقدسي عالم كبير ألف كتاب اسمه المختارة في الأحاديث، هذا خاله ابن قدامة، فأمه تحكي له تقول: ولد عبد الغني ثم ولد أخي عبد الله بعده بأربعة أشهر، وكان معا لم يفترقا حتى توفي عبد الغني قبل ابن قدامة بعشرين سنة. فبدأ رحلة طلب العلم، فخرج بعد ذلك من دمشق إلى بغداد، وأخذوا عن جماعة من العلماء، أدركوا أول ما وصلوا بغداد نزلوا على عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني أو يسمى عبد القادر الجيلي من فقهاء الحنابلة، وهم درسوا مبادئ العلوم في دمشق وأحبوا مذهب الحنابلة، فرحلوا في طلب الحديث والفقه، فدرسوا على عبد القادر الجيلاني وأنزلهم عنده، ولكن بعد أن نزلوا عليه ودرسوا عليه وقروا عليه بعدها 40 يوم توفي رحمه الله. والتقوا بابن الجوزي صاحب صيد الخاطر والإمام في ذاك الزمان في بغداد. وكانت بغداد في ذاك الوقت أشبه بما كما نقول اليوم أنها أشهر مدينة في العلم قبل دخول من؟ قبل دخول التتار في القرن السادس، في هذا عام 555 و54 في ذاك الوقت، و560 و570 كانت أشهر مدينة في العلم، وكانت مجمع الحنابلة في ذاك الوقت. كان هناك رجل أيضا من علماء الحنابلة كان يلقب بناصح الإسلام ابن المني، ابن المني، بل كان يلقب بشيخ المذهب، لكنه يعني لا يشتهر كشهرة ابن قدامة، مع أنه ابن قدامة علمه كله عيال على هذا الشيخ اسمه ناصح الإسلام ابن المني، أخذوا عليه الفقه، فكان يقرأ عليه ابن قدامة الخرقي، مختصر الخرقي، ويشرح له، وكان يقرأ عليه صاحبنا عبد الغني المقدسي كتاب الهداية لأبي الخطاب، فأخذوا عنه جل علم الحنابلة في بغداد. فالحنابلة الإمام أحمد بغدادي، فأكثر طلابه ومن جاء بعده كلهم كانوا في بغداد. ثم انتقل في طلب العلم. ومن محاسن الصدف أن عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله درس بعد ذلك على شيخ، هذا الشيخ أخذ عنه أكثر علم الحديث، هو شيخ آخر. هذا الشيخ من هو؟ هذا المسجد، مسجدكم هذا المبارك اسمه مسجد من؟ أبي طاهر السلفي. أبو طاهر السلفي هذا هو أكبر شيخ لعبد الغني المقدسي. هذه ما جت يعني ترتيب من أبو ثامر ولا من أبو سلمان، لا، هي جت هكذا إرادة الله. أبو طاهر السلفي هذا إمام في الحديث، هو اسمه أحمد بن محمد بن سلفة وينسب إليه السلفي. لا تقرونها السلفي، السلفي نسبة إلى السلف، والسلفي نسبة إلى جد له اسمه سلفة، حتى تعرفوا هذا الشيخ وأثره على الأمة. كان محدث، ولذلك يسمى الحافظ السلفي. وعبد الغني كان يسمى الحافظ، بل كان يلقب أمير الحديث، أمير المؤمنين في الحديث بعد البخاري. يقولون أربعة من العلماء في التاريخ الإسلامي إذا قال أحدهم هذا ليس بحديث فاعلم أنه ليس بحديث: الإمام أحمد، والإمام البخاري، وعبد الغني، والشيخ الإسلام ابن تيمية. هؤلاء الأربعة إذا قالوا هذا ليس بحديث فهو ليس بحديث. فرحل وطلب على أبي موسى المدني أو المديني، عفوا، أبي موسى المديني المحدث الحافظ المديني، يعرف بالحافظ المديني، والحافظ السلفي كلاهما في زمن واحد، وكانوا في أصفهان وفي مصر. فأبو طاهر السلفي أصفهاني سكن في مصر، فأخذ رحل عبد الغني إلى مصر، عاد إلى دمشق، ثم جلس ابن قدامة في دمشق بعد عودتهم، وجلسوا 4 سنوات في بغداد. 4 سنوات الحين حنا نتخرج من ماذا؟ من الكلية. 4 سنوات هم في بغداد يطلبون العلم فقط، حتى نعرف كيف كانوا يحصلون هذا العلم. حنا 4 سنوات الآن تحصل علم، بل ممكن تخرج طبيب بعد 2-3 أو 7 سنوات تصبح طبيب، تعالج الناس، عالم بالطب. هؤلاء في الفقه 4 سنوات، الذي يظن بعض منا محاضرة محاضرتين يصير فقيه، 4 سنوات هم يدرسون الفقه ويدرسون الحديث. ثم عادوا إلى دمشق، فجلس ابن قدامة في دمشق. ابن قدامة اشتغل في الفقه فحبب إليه الفقه. أما عبد الغني فكان فقيها لكن حبب إليه الحديث، فكان أكثر ما يؤلف الحديث. فراحل إلى الإسكندرية ومصر وجلس عند أبي طاهر السلفي فأخذ منه. ورحل أيضا إلى أصفهان إلى المديني أبي موسى فدرس عليه. وكان الحافظ المديني إمام زمنه. ومن القصص التي تحكى تبين منزلة عبد الغني عند هؤلاء أنه في مجلس أبي موسى المديني كان هناك، وكان عبد الغني صاحبنا صاحب الكتاب المؤلف في طبقة الطلاب، ولكنه كان متميز في حفظه رحمه الله. فقال، سأله أحد الطلاب عن حديث، قال هذا في البخاري، قال عبد الغني ليس في البخاري. قبل أن يأتي الشيخ إلى الدرس، يعني هم حضور قبل أن يأتي الشيخ، فصار بينهم جدال، هذا يقول بالبخاري، قال ليس في البخاري، سكت وكانوا ذو وقار. فلما جاء الشيخ أبو موسى المديني وجلس، كتب له هذا الطالب في رقعة، فقال هذا الحديث يا شيخ في البخاري، فأخذ الرقعة وأعطاها عبد الغني، قال ما تقول؟ قال ليس في البخاري، قال هو ليس في البخاري. فهنا أدرك هذا الطالب قيمة هذا الطالب الآخر الذي في درجته، وهو عبد الغني رحمه الله. عبد الغني بعد أن عاد إلى دمشق وبدأ يدرس ويعلم، وكان يعلم الناس بعد الفجر القرآن، ثم يقريهم السنة، ثم ينام قليل، ثم يقوم صلاة الظهر، ثم يملي عليهم الحديث أو ينسخ إلى المغرب. فكان يعلم الناس ويدرس الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية عرف بأنه يدافع عن العقيدة. أتعلمون أنه من الذي أسس له بناء العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة السلفية في دمشق؟ هو هذا الإمام عبد الغني، لأنه جاء هو شيخ شيوخه، فهو الذي أسس اعتقاد السلف في دمشق، فجلس يدرس العقيدة السلفية، فامتحن بقول مسألة خلق القرآن ومسألة الإيمان. فاجتمع العلماء عند سلطان دمشق، أمير دمشق، وقالوا هذا الرجل يحدث بغير عقيدتنا. هم كانوا على منهج المتكلمين، يعني عندهم مسائل خلافية في العقيدة كالتأويل وغيرها من المسائل، فطلبوا مناظرة عبد الغني رحمه الله، الإمام عبد الغني المقدسي أبو محمد، فطلبه السلطان وعقدوا مجلس مناظرة. فلما عقدوا مجلس مناظرة، وكتب ألف في ذلك كتاب في الاعتقاد عقيدة السلف هو رحمه الله، فجلس يناظرهم فأقام عليهم الحجة فما استطاعوا. كان إماما إذا حدث بالحديث يأتي بالإسناد كاملا والحديث كما هو، لا يغيب عنه حديث رحمه الله. فلما حاجهم طلبوا من حتى لا تكون فتنة فيتبعه أكثر الناس ويتقل هيبة السلطان والعلماء، هؤلاء كانوا قضاة، قالوا أخرجهم من دمشق كما فعلوا مع شيخ الإسلام بعد ذلك، فأخرجوه من دمشق، فخرج إلى مصر ونزل القرافة في مصر، وثم مات هناك رحمه الله عام 600 من الهجرة، فعاش ماذا 60 سنة، عاش ابن قدامة بعده بعد ذلك. إذن هذا الإمام العظيم من أشهر طلابه ضياء الدين. ضياء الدين أمه أخت الإمام ابن قدامة، فهي بنت خال عبد الغني أيضا، فكان إماما ومرجعا للحديث، فهو من المجددين في الدين، ومن المجددين في الفقه، ومن المجددين في أيضا في الحديث. كتابه عمدة الأحكام، ما فائدته؟ أنه لما كثرت على الناس الأحاديث والأدلة واختلط عليهم الصحيح من الضعيف في بعض الكتب الأخرى، كتب الحديث كمسند الإمام أحمد أو كتب السنن وغيرها من الكتب، طلبوا منه أن يؤلف، أن يؤلف لهم كتابا، فألف لهم هذا الكتاب، حتى إذا قرأ المبتدئ والعالم الكبير في أدلة الأحكام، الله لا يهينك أبو زايد ذكر، حتى لا يجد الإنسان شك أو ريب فيما يقرأ، قال أنتقي لكم أحاديث الأحكام التي تحتاجون إليها في العبادات والمعاملات وبقية الأحكام الفقهية منتقاة، يعني ليست في جانب الاعتقاد أو جانب السلوك فقط، في هذا الجانب أحاديث الأحكام، أنتقي لكم ما في الصحيحين، صحيح البخاري صحيح مسلم، الذي تكلمنا أن العلماء أجمعوا على أن كل الأحاديث في البخاري ومسلم أحاديث ماذا؟ صحيح، أحاديث صحيحة، ربما يختلف العلماء في معانيها وتوجيه هذه الأحاديث، ولكن تبقى هي أصح الأحاديث. فانتقى لهم من البخاري ومسلم أحاديث الأحكام، فسماه عمدة الأحكام، أو أحاديث الحلال والحرام عن خير الأنام، أو ما يسمى بالأحكام الصغرى. فكل ما ذكر من أحاديث في هذا الكتاب أحاديث صحيحة لا شك، أحاديث صحيحة لا شك. ودائماً عادة العلماء في كتب الأحكام أنهم يبدأون بالعبادات قبل المعاملات، لأن الناس بحاجة إلى تصحيح العبادة قبل تصحيح المعاملة، ولما كانت العبادات أعظمها الصلاة يبدأون ماذا؟ بالصلاة. ولما كان من شرط الصلاة الطهارة يبدأون أولا ماذا؟ بالطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. من مؤلفات الإمام عندنا ابن عبد الغني المقدسي له كتاب اسمه الكامل في أسماء الرجال، و أو الكمال في أسماء الرجال، هذبه إمام في الحديث اسمه المزي بعد ذلك جاء فسماه تهذيب الكمال، فاشتهر تهذيب الكمال في أسماء كتب الرجال في الكتب الستة من المزي، وأصل الكتاب لمن؟ عبد الغني المقدسي، لذلك رحمه الله كان يحفظ أسامي الرجال وطبقاتهم. هذا الكتاب له عدة نسخ، لكن من أجودها نسخة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله التي حققها. ماذا قال في بداية الكتاب؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. هذه دائمًا تسمى خطبة الحاجة، تسمى المقدمة، تسمى الديباجة، دائمًا وأبدًا لا بد أن نأتي بها في كل أمر ذي شأن، في درس، في محاضرة، في خطبة جمعة، في ندوة، في خطبة زواج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الزواج دائما يأتي بخطبة الحاجة، وخطبته أيضا على المنبر عليه الصلاة والسلام، وقال: كل ذي أمر ذي بال لا يبدأ، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، يعني أقطع. إذن لماذا نقول هذه دائما في المقدمة؟ حتى لا يكون العمل أقطع. ما معنى أقطع؟ أي مقطوع عن البركة، مقطوع عن البركة. إذن البركة تظلم ممن؟ من الله، ابتداء بالبسملة، تقول بسم الله. لماذا نقول بسم الله عند الأكل، عند الدخول؟ بسم الله أي أبدأ الأكل ببسم الله، أبدأ كتابي وقراءتي ببسم الله، والبدء ببسم الله طلبا ورجاء للبركة. فلذلك المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار اليوم والليلة. إيش معنى أذكار اليوم والليلة؟ إذا استيقظت من النوم في ذكر، وإذا أردت تنام في ذكر، إذا عند النوم وعند الاستيقاظ في ذكر، عند الذهاب إلى الخلاء ودخول الخلاء في ذكر، عند الخروج منه في ذكر، عند الوضوء في ذكر، عند اللباس في ذكر، عند الأكل في ذكر، عند الانتهاء من الأكل في ذكر، عند دخول البيت في ذكر، عند الخروج من البيت في ذكر. هذه الأذكار كلها تشتمل على بسم الله، أعوذ بالله، ها، توكلنا على الله، وهكذا. هذه كلها إنما نقولها رجاء البركة في العمل، رجاء البركة في هذا العمل. فلذلك دائما وأبدا النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء له بالمولود الجديد يذكر الله عليه، إذا نزل ثمر جديد ذكر الله. طلب البركة هذا أمر في يومنا وليلتنا دائما مرتبط بماذا؟ بذكر الله. فالمحافظة يا أخوة على أذكار الصباح والمساء، حافظ على هذه الأذكار، تحصين لك من أثر الشيطان، فإن بسم الله حجاب ما بينكم أو ستر ما بينكم وبين الشياطين، قول بسم الله عند نزع اللباس يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن دائما هذه الأذكار تحصنك من الشيطان، وأيضا تزيد البركة في الأمر الذي أنت مقدم عليه، مقدم ماذا؟ عليه. فإذا قال بسم الله عند الطعام بارك الله ماذا؟ في الطعام. فلذلك البركة في الطعام تكون ماذا؟ بذكر الله والاجتماع عليه. وهذه عادة العلماء كذلك في تأليف الكتب، فيقول الحمد لله الملك الجبار. الملك الجبار أسماء الله عز وجل، فهو الملك سبحانه، مالك الملك، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين الذي له الأمر والخلق، وهذا هو الملك المطلق، فهو الأمر والخلق، يعني الذي خلق هذا الخلق هو الله، والمتصرف فيه من؟ هو الله. وهذا توحيد الربوبية، كل إنسان مفطور على ذلك، فالذي يشك في ذلك لا إيمان في قلبه، هذا ملحد. إذن كيف نحن عرفنا وعلمنا أن الله مستحق للعبادة، لأننا علمنا أنه هو الملك والآمر، هو الخالق الآمر المتصرف. فلما كان هو الخالق الآمر المتصرف فبيده الرزق وبيده الحياة وبيده الموت، هذه كلها صفات ربوبية يلزم منها إذا عرفتها أن تكون موحدا في عبادتك، لأن الذي اتصف بهذه الصفات استحق ماذا؟ العبودية سبحانه. الواحد القهار كلها أيضا داخلة في معنى ربوبية الله وملك الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد لتوحيد الألوهية. إذن هذه المقدمة ليست تقرأ هكذا فقط البركة، بل فيها معاني عظيمة، وهي الإقرار بتوحيد الله، توحيد في ربوبيته، توحيد في أسمائه وصفاته، وتوحيد في ألوهيته بقولنا أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة بحق إلا الله، لأنه هو الملك الجبار المتصرف الخالق المتصرف في الكون وحده لا شريك له، رب السماوات ورب الأرض، تأكيد آخر للربوبية، وما بينهما العزيز الغفار. ما بين السماء والأرض أشياء عظيمة، أشياء نراها بالعين المجردة، أشياء لا نراها بالعين ماذا؟ المجردة. نرى الشمس، نرى القمر، نرى النجوم، نرى كواكب، لكن نرى الطيارات، نرى الطيور، ها؟ أحيانا تطير بطيارة وتفتح وتشوف أشياء يعني في السماء ما تراها وأنت على الأرض. إذن ما بين السماء والأرض أشياء لا تستطيع أن تراها، وأشياء أيضا لن تراها، وهي الملائكة الموجودة في السماء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، النبي عليه الصلاة والسلام مصطفى مختار، اصطفاه الله عز وجل من ذرية آدم، فاصطفاه ممن؟ من نوح، فهو أول رسول بعد آدم عليهما السلام، ثم بعد نوح أفضلهم إبراهيم، فهو أبو الأنبياء الذين جاءوا بعده، ثم من ذرية إبراهيم عليه السلام إسماعيل وإسحاق، ومن ذرية إسحاق يعقوب، ثم يوسف وإخوته. أما إسماعيل فليس من ذريته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه من خيار من خيار. المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار، صلى الله عليه، هذا الدعاء ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، أن الله يصلي عليه، أن يذكره في الملأ الأعلى ويرفع منزلته ودرجته، وأيضا ويسلم عليه، أن يسلمه، أن يحفظه بالسلامة من كل أذى ومن كل نقص ومن كل عيب عليه الصلاة والسلام. وعلى آله كذلك، فندعو لآله، وآله هم أهل بيته وأصحابه وأتباعه، كلهم يدخلون في معنى ماذا؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الأطهار، على وجه الخصوص لمكانة ومنزلة الصحابة الكرام، فهم ماذا؟ أطهار أخيار، اصطفى الله عز وجل لنبيه خير الناس بعده، فخير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الأنبياء والرسل هم الصحابة، وخير هؤلاء الصحابة العشرة المبشرون، وخير هؤلاء الأربعة الخلفاء، وأفضلهم الصديق رضي الله عنه. إذن هؤلاء كلهم أطهار أخيار. أما بعد، ماذا يقول الشيخ بعد ذلك؟ أما بعد، هذه كلمة الفصل، يقولون ماذا؟ كلمة الفصل. ومما جاء في فصاحة العرب وفصل الخطاب عندهم أنهم يفرقون بين المقدمة وبين الموضوع، بين المقدمة وبين الموضوع. فأنت لما تقدم تقول أما بعد، فكلمة أما بعد أي بعد المقدمة نأتي بالتفصيل، نأتي بالموضوع. فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، جملة في أحاديث الأحكام دليل أن أحاديث الأحكام كثيرة. فلذلك جاء بعده ابن حجر العسقلاني، ألف كتاب اسمه بلوغ المرام، هو نفسه أيضا عبد الغني ألف كتاب اسمه الأحكام الكبرى، جمع ما في الصحيحين وغيرها. فالعلماء أيضا قبله جد شيخ الإسلام ابن تيمية اسمه مجد الدين بالبركات، ألف كتاب اسمه المنتقى في أحاديث الأحكام، ذكر أيضا حديث كثيرة صحيحة وفيها ضعيف. الحافظ ابن حجر بعده ألف بلوغ المرام، لكن عمدة الأحكام يتميز بأنه ماذا؟ اختصر اختصارا أكثر من غيره، جملة في أحاديث الأحكام، مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. إذن البخاري أو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري نسبة إلى بخارى من بلاد سمرقند من جهة خوارزم، وهو أيضا يقال عنه الجعفي مولاهم من بني جعف، وهو قبيلة عربية. كان هذا الجعفي رجل من هذه القبيلة، قد عتق وكان جده جد البخاري، جد أبيه كان مولى عنده فاعتقه، وإذا اعتق يسمى مولى. فلذلك البخاري رحمه الله أيضا يسمى مولاهم الجعفي. ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أيضا إمام مسلم بن الحجاج صاحب صحيح مسلم، إذا صحيح البخاري صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري نسبة إلى قبيلة قشير، وهم من قيس، وهم من قبائل عامر بن صعصعة بن عقيل بن عامر بن صعصعة. وقشير من القبائل التي تسكن كما نقول اليوم في جهة الأفلاج والحريق وهذه المناطق. وهاجرت قشير في القرن الثاني إلى بلاد فارس، القرن الأول والقرن الثاني، فذهبت كلها بني كعب من قشير، بني عامر اللي منهم قيس بن الملوح العامري أيضا منهم. فالإمام مسلم من الناس الذين هاجروا في نيسابور، وكانت نيسابور وكانت بلاد فارس قسمين، خراسان ونيسابور، خراسان ونيسابور. أنتم إذا رأيتم خريطة إيران اليوم هكذا، يعني إحنا الجزيرة الخليج، هذا الخليج، نحن في شمال الخليج وعمان في جنوب الخليج، شمال أو جنوبه، ما نراه من الخليج الشرقي الآخر هذا كله يسمى نيسابور. خراسان هذه الجهة، الجهة الغربية، الجهة الشرقية هذا يسمى خراسان، خراسان ونيسابور. الإمام مسلم وقومه سكنوا نيسابور. إلى القرن الثالث والرابع كانت نيسابور كلها تتكلم باللسان العربي، وكانوا على مذهب أهل السنة والجماعة، أئمة الحديث كلهم في هذه المناطق، لم يكن هناك تشيع أو رفض. حتى جاءت دولة بني بويه في القرن بعد ذلك، القرن الخامس والسادس، ونشروا الرابع والخامس والسادس، ونشروا التشيع في زمن أيضا الفاطميين في مصر والبويهيين في بلاد فارس، فانتشر التشيع. ثم جاءت الدولة الصفوية فانتشر الرفض، فقضوا على أهل السنة إلا القليل منهم. فلذلك كانت تلك البلاد في ذاك الزمان كلهم على مذهب أهل الحديث، فلذلك إمام مسلم والبخاري كلهم كانوا من تلك الديار. فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، يعني أجاب من طلبه إلى هذا الكتاب، فهو إمام جهبذ عالم عارف بالأحاديث حافظ لها، فألف له هذا الكتاب. وأسأله تعالى، يقول رحمه الله، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه. أنتم إذن يدعو لكم المؤلف، أنتم تسمعون الآن المؤلف يدعو لكم رحمه الله، فهذا فضل مجالس العلم أن العلماء يذكرونكم، أن العلماء يذكركم، فيقول أن ينفع به بهذا الكتاب ومن كتبه. إذن حتى الذي يأتي بعده ويطبع الكتاب يدخل في الأجر، أو سمعه أو قرأه، أيضا أنتم تسمعون وماذا وتقرؤون، أو حفظه، إذن أيضا حفظ الحديث يدعو لك ماذا، عبد الغني المقدسي رحمه الله، أو نظر فيه. ما الفرق بين النظر فيه وقراءته؟ القراءة قراءة علم، والنظر فيه قراءة التصفح، قراءة سريعة. وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم رحمه الله ولإخلاصه، نحسن الظن فيه رحمه الله أن هذا الكتاب بقي إلى يومنا هذا ويقرأ في الدروس والعلوم ويتداوله الناس، وهذا لا شك بركة إخلاص هذا الإمام أمير المؤمنين في الحديث، موجبا للفوز لديه في جنات النعيم. أي هذا العمل يرجو أن يكون هذا العمل الذي قدمه، مع أنه رحمه الله صاحب أعمال عظيمة، لكن يرجو أن يكون هذا العمل هو سبب دخوله إلى الجنة. وقد أدركنا من العلماء من كان يعني يعظم العمل القليل يرجو فيه ما عند الله. أحد المشايخ شيخ عبد المحسن العباد كان يقول، وإذا ذكر الصحابة قال، وإني لأرجو الله، إني لأرجو الله أن يغفر لي بحب للصحابة، بحب لمن؟ للصحابة. فلذلك قال أنس لما قرأ الحديث ذكر للصحابة، قال جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. يقول أنس راوي الحديث وأنا أحب رسول الله وأحب أبو بكر وعمر. راوي الحديث قال وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنس، ونحن أيضا نحبهم ونحب هذا العالم الجليل ونحب الصحابة. فلذلك الإنسان دائما يشعر في عمل تجد أنك تخلص فيه، فحبك للصحابة، حبك للبخاري ومسلم، حبك للأئمة، حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، حبك للصحابة، ما ترجو وراء الدنيا. لما؟ ما هم موجودين عندنا الآن حتى تقول أنا أحبك وأرجو قرب منك، لا، حبك لهم يكون لوجه من؟ لوجه الله. فلذلك كيف تتذكر محبتهم إلا إذا قرأت ماذا؟ سير هؤلاء رحمه الله. فإنه حسبنا ونعم الوكيل، فهو حسبنا. بعض الناس يظن أن حسبي الله ونعم الوكيل دعاء على الغير. حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، هو ليس دعاء على الغير، هو تأكيد أن الله عز وجل مطلع على عملك وعارف بما تنوي وماذا تقصد. فإذا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل فهو الذي يتولاك وتولى الطرف الآخر. فإذا كان هو ظالم يتولاه الله بظلمه، وإذا كنت أنت الظالم فإن الله عز وجل أيضا يتولاك، وإذا كنت مظلوم فإن الله محيط بك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما توعده الناس أن الناس يسأل قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه كلمة دائما تؤكد هذا الأمر. كتاب الطهارة، نعرف بكتاب الطهارة ثم نتوقف عند هذا الحديث إن شاء الله ونكمله إن شاء الله بعد ذلك. كتاب الطهارة دائما يبدون بكتاب الطهارة. ما المقصود بكتاب الطهارة؟ كتاب الطهارة، الطهارة على نوعين عند العلماء باعتبار طهارة البدن وطهارة القلب. فنظافة البدن تسمى طهارة، قال فلان تطهر أي تنظف. وطهارة القلب ما هي؟ طهارة القلب من درن الشرك والنفاق والرياء والمعاصي وحب المعاصي والذنوب. إذن دائما تدعو الله عز وجل أن يطهر قلبك من ماذا؟ من الكفر والشرك. فإذا كان سلم كان يستعيذ اللهم بك من الكفر وماذا؟ والنفاق وسيء الأخلاق. هذه ماذا؟ تطهير للقلب. فإذا طهر قلبك طهر فعلك وأعمالك. ومع ذلك تجمع بين الطهارة القلبية والطهارة الحسية، تطهر بدنك. فلذلك أيضا تسمى طهارة حسية وطهارة معنوية. ما هي الطهارة المعنوية؟ طهارة القلب. هل نراها؟ ما نرى، القلب هو القلب. لكن لما كنت موحدا مخلصا في دينك، مبتعدا في قلبك لا تحب الشرك ولا النفاق ولا المعاصي وسيء الأخلاق، فإن هذا قلب طاهر، طهارة معنوية. وإذا جمعت الطهارة الحسية الطهارة البدنية فأنت تجمع بين الحسنين. والطهارة المراد هنا الطهارة الحسية. أما الطهارة المعنوية فهي في باب العقيدة، دراسة الإيمان وأصول الإيمان. أما الطهارة الحسية فهي التي سنتكلم عنها. ما هي الطهارة الحسية؟ طهارة البدن هي رفع الحدث وزوال الخبث. ما معنى رفع الحدث وزوال الخبث؟ رفع الحدث، الآن إذا أردت أن تصلي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ماذا نسمي هذه الآية؟ تأمر بماذا؟ بالوضوء. أمرت ماذا؟ بالوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه آية الوضوء. هذا الوضوء لو الآن رأينا إنسان يصلي وإنسان آخر جنبه يصلي، هل نستطيع أن نميز أن هذا على الوضوء هذا على غير وضوء؟ لا. ممكن هذا أثناء الصلاة توقف يقول لا سبحان الله نسيت أتوضأ، يذهب يصلي مع أنه كبر وصلى لكن تذكر أنه لم يصلي، والآخر الذي بجانبه صلى بوضوء، هل استطعنا أن نميز ظاهرا؟ لا. فلذلك يسمى حدث. فلما سمي حدث هذا الحدث يحتاج إلى رفع لأنه لا يحتاج إلى إزالة، فالإزالة في الشيء المحسوس. فأنت إذا توضأت أغسل أعضائك، قد تكون أعضائك نظيفة لكن خرج ريح، ينتقض ولا ينتقض؟ ينتقض. تذهب وتتوضأ فتغسل رغم أن اليد، يسمى رفع الحدث. فإذا عدم الوضوء يسمى حدث، ما يسمى نجاسة أو خبث.
فإذا الطهارة رفع الحدث. طيب عندنا طهارة ذكرها الله في هذه الآية ثم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ذكر طهارة ثانية غير الطهارة الأولى، ماذا نسميها؟ الوضوء والاغتسال. طيب ماذا قال العلماء؟ قالوا الوضوء طهارة صغرى والاغتسال طهارة كبرى، لأن الوضوء أعضاء أطرافك والاغتسال كل بدنك، فلما صار الكل سمي طهارة كبرى، ولما صار جزء سمي طهارة صغرى. إذن عندنا طهارة صغرى وعندنا طهارة كبرى. إذا أردت أن ترفع الحدث الأصغر تتوضأ، وإذا أردت أن ترفع الحدث الأكبر تغتسل. إذن أيضا تسمى نجاسة صغرى أو نجاسة كبرى أو حدث أصغر حدث أكبر. هذا معنى الطهارة، رفع الحدث وزوال الخبث. ما هو زوال الخبث؟ الخبث هي النجاسة، بول كرمكم الله، دم، غائط إذا وقع على لباسك أو على بدنك أو موضع صلاتك. هل تصلي في موضع نجاسة أو عليك نجاسة أو أصابتك نجاسة؟ لا. إذن يجب إزالة ماذا؟ النجاسة، إزالة النجاسة. هذه النجاسة محسوسة وليست محسوسة؟ محسوسة. جاء رجل ودخل المسجد أعرابي، وفي زاوية المسجد أعرابي ما يعرف المباني، دخل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في المسجد، فدخل المسجد فحبسه، دافعه الخبث البول كرمكم الله، فذهب إلى زاوية المسجد وبان. لو يأتي الحين رجل يقول عندنا كلنا نقوم عليه، قاموا الصحابة عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه اتركوه حتى ينتهي. المسجد في ذاك الوقت ما في فرش، تراب وحصى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى قال اتركوه خلاص، هو الآن بدأ اتركوه، لا تزلموه، يعني لا تربكوه منها، ثم يؤدي إلى أن يوسخ نفسه والمسجد أكثر. فلما انتهى قال يا فلان تعال خذوا دلوا من ماء وصبوا عليه. إذن الماء لما يصب على البول ماذا يطهره ولا يطهره؟ ثم قال هذا المسجد لا يصلح مثل هذا العمل، إنما المسجد للصلاة. إذن منعنا من أن ننجس الأماكن التي تصلى فيها، فهذا يدل على أنها ماذا؟ طاهرة، وأنه يجب أن نصلي في مكان طاهر. وأيضا أمرنا بإزالة هذه النجاسة أيضا على البدن. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل في المسجد وعليه نعاله، ومن السنة أحيانا أن يصلي الإنسان بنعاله لكن ليس على فرش المسجد. قلنا لا صرت في البر، لا صرت في مكان أو سبحان الله ازدحم المسجد برا وفيه بلاط، صلي وانت لابس نعالك ما في حرج، صلى الله عليه وسلم بنعاله. وأثناء الصلاة جاءه جبريل قال إن على نعلك قدر، وسخ مو نجاسة لكن قدر، يعني نحن في أشياء نستقدرها ليست نجسة تكرمكم الله، مثل النخامة والتفال، هذه أشياء نستقدرها لكنها ماذا؟ ليست العرق، هذه أشياء نستقدرها لكنها ليست بقايا الطعام التالف نستقدرها ولكن ليست نجاسة. فقال له جبريل إن فيها ماذا؟ قدر. فنزع وهو يصلي والصحابة خلفه يصلون، فنزعوا. فلما انتهى قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأيناك تنزع. قال أنما نزعت لأن جبريل أخبرني أن في نعلي قدر. إذن في فرق إذا ملابسك فيها قدر أو ليس في قدر. إذن لابد من إزالة ماذا؟ النجاسة. إذن الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. إزالة الخبث لما تترك كرمكم الله ملابسك الوسخة برا تعلقها تقول أنا بغسلها، وحطيتها برا ونزل مطر، والمطر جاء أو طاحت في نهر أو طاحت في تانكي أو طاحت بحمام سباحة أو طاحت في بركة، ثم أخرجتها فإذا راحت النجاسة، تغسلها مرة ثانية تقول لا الحمد لله. هل احتاج هذا العمل إلى نية؟ لا، أنت وضعتها قلت بغسلها ما احتاج إلى نية، ممكن وضعتها جاء الخادمة وخذت الملابس وغسلتها بدون نية. إزالة النجس النجاسة لا يحتاج إلى نية. رفع الحدث وضوء، الوضوء عبادة وليست بعبادة؟ عبادة. إذن العبادة تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. إذن لما كانت تحتاج إلى نية العبادة سواء الوضوء أو الطهارة أو الصلاة وغيرها لابد أولا نتكلم عن النية. فلذلك أول حديث معنا وحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونعتذر على الإطالة، عسى ما طولنا عليكم تعبناكم. الله يبارك فيك، حتى لا تملوا ولا أملكم، ها نجعل الدرس. الله يبارك فيك، الله يجزاكم خير، بارك الله فيك. نشكر الله ثم نشكر أبو ثامر وأبو سلمان على اختيار الكتاب والوقت، بارك الله فيكم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.